بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. أخرج هذه الأحاديث البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. المراد بالكيل إشارة إلى العد والحساب ومعرفة المقادير في الطعام، وتقيد ذلك وتقيد البركة بالكيل وربطها به لازم لاقتران القلب، وليس المراد بذلك الانفصال، بأن الإنسان إذا كال طعامه فإنه يبارك له فيه، وهذا لابد فيه من النظر إلى الأدلة الأخرى. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حفصة أنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي توكي لخادم لها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توكي فيوكي الله عليك. وكذلك ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: بقي عندي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر شعير فطال ثم كلته ففني، يعني أنني بعد أن أخذت وزنه فني. وهذا ما جاء في حديث المقداد عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، يعني مع اقتران النية، وأن البركة هي من الله سبحانه وتعالى. والمراد بقوله هنا: كيلوا طعامكم، أي معرفة قدر الطعام المنفق وقدر الطعام الباقي، حتى يعرف الإنسان ما يبقى من طعامه ونفقته لعياله. صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبس قوت سنة، يعني لأزواجه، كما جاء هذا في الصحيح من حديث الزهري عن مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. وهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادخار قوت سنة ليس له وإنما لأولاده. والجمع بين هذا وما جاء في بعض النصوص من كراهية حبس المال وعدم إنفاقه والمكاثرة فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يحبس لنفسه قدرا زائدا، وإنما لذريته. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحبس قوت سنة كما جاء في الصحيح. وأما ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لم يدخر شيئا أو لا يدخر شيئا، كما رواه الترمذي من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئا، وهذا الخبر لا يصح، قد رواه الترمذي من وجه آخر مرسلا من حديث ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخر. وأما ما جاء في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نام جائعا، وكذلك أزواجه، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشبع أهله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله. وقد جاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: والله ما شبعنا في ليلة من الأسودين، يعني الماء والتمر. وهذا المراد بذلك ربما قبل ما تمكن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خراج اليهود من بني النضير وغيرهم، حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر القوت، كما جاء منصوص عليه في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الخراج من خراج بني النضير كان يدخر قوت سنة. وهذا قد جاء فيه عن غير واحد من السلف كالحسن البصري، كما رواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، جاء من حديث إسرائيل عن الحسن قال: احبس قوت سنة وأنفق الباقي. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان، بل أنه يتأكد في حقه أن يدخر شيئا لأهله، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ما جاء من المنع من الادخار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح فيه شيء. وهذا الحديث في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كيلوا طعامكم، الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. والمراد من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا كان لديه مال أو طعام أن يكيله، بمعنى أن يقدر ذلك الطعام للأيام أو الأشهر من جهة النفقة حتى يعرف ما يبقى للأيام الآتية، فلا يأخذ ولا يحسب. وهذا فيه جملة من المصالح الجليلة، أولها أن الإنسان مع اتكاله على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعتمد أيضا على الأسباب، كذلك أيضا أن الإسلام جاء بحفظ الإنسان وصونه من الاعتماد على غيره، وأن يحفظ الإنسان حقه، وأن يتوسط الإنسان بين الإقتار والإسراف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان الذي يملك مالا ينبغي له أن يحتاط لنفسه وذريته، فلا ينفق حتى يحتاج بعد ذلك إلى غيره. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيني أحدكم بماله ليس عنده شيء غيره ثم يتكفف الناس، يعني ينفق في سبيل الله ثم بعد ذلك يتكفف الناس. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يقدر المال وأن يستعين وأن يعتمد بعد ذلك على بركة الله سبحانه وتعالى، قبل ذلك على بركة الله جل وعلا في الطعام، فلا يعتمد على حسابه وتقديره، فإن اعتمد على حسابه وتقديره كان فيه شبه بأهل الدنيا الذين قطعوا التعلق بالله جل وعلا، وليست هذه من طرائق أهل الإيمان وأهل التوكل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمر الوزن والحساب مقترنا بالتوكل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء كما رواه الإمام مالك من حديث سهيل بن صالح عن أبي هريرة أنه قال كنا إذا خرج الثمر أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيناه به فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في كيلنا. وفي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالمباركة بالكيل والثمار أنه يستحب للإنسان أنه إذا تحصل لديه واكتسب مالا أن يدعو لماله بالبركة وأن يبارك الله له فيه، وأن لا يعتمد قبل ذلك على الحساب ماذا يدخر وماذا ينفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم، وكذلك الصحابة كانوا يقدمون أمر الدعاء بالبركة قبل أمر الحساب. وهذا هو الهدي، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك فإن الإنسان إذا اعتمد على الحساب مجردا ولم يعتمد على الله جل وعلا فإن هذا لا يغنيه. ولهذا أشارت عائشة عليه رضوان الله تعالى إلى هذا المعنى بقولها كان عندي شطر شعير فكلته ففني، يعني أن الإنسان حينما يبارك الله جل وعلا له بالمال ينبغي أن يحسب ويدعو بالبركة وألا يعتمد على حسابه فقط. وهذا ما يفهم من الجمع بين الحديثين، بين حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وبين حديث الباب. والأصل في ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن لم يحسب الإنسان، وإن حسب الإنسان فقد اتبع السنة والهدي واحتاط لنفسه. وقد جاء في مناقب الشافعي عن ابن عبد الحكم أنه قال له لما أراد نزول مصر قال إذا أردت أن تنزل في هذه البلد يعني مصر فليكن لديك قوت سنة وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به. فقال الشافعي عليه رحمة الله من لم تعزه التقوى فلا أعزه الله، وقد ولدت بغزة ونشأت بالحجاز وما كان عندي طعام ليلة وما بت جائعا. والمراد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ابتداء وأن يتوكل عليه وألا يغلب جانب الأخذ بالأسباب، وإذا أخذ بالأسباب مع الاعتماد والتوكل على الله جل وعلا فإن ذلك هو الطريق الأكمل. وبعض العلماء حمل هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه أن المراد بذلك بالبيع والشراء وليس الكيل والوزن والحساب على الذرية والخدم، وهذا فيه نظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الخبر لعامة الناس ليس في سياق البيع، وهو معمول به عندهم على هذا النحو. وقد تقدم معنا ما جاء في حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا في حديث عثمان بن عفان في مسألة الكيل في البيع والشراء. وهنا إنما ذكر الكيل في الطعام، كذلك أيضا في الحساب بالنسبة للنقدين من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، أن الإنسان يحسب وأن يقدر. وهل للإنسان أن يدخر ما زاد عن قوت سنة؟ ذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك، وهذا مروي عن غير واحد من السلف كالحسن البصري وغيره، وقال بعض العلماء أنه لا دليل على الكراهة أصلا، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة لأن الطعام يأتيه كل عام، وإن الطعام يأتيه كل عام. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر من القوت ما لا يفسد في الحول، وذلك أنه لو ادخر مزيدا عن ذلك ربما فسد في الحول الذي يليه، وغالب ادخارهم يكون من الطعام ليس من النقدين من الذهب والفضة. ولكن يقال أن الإنسان ينبغي ألا يعتمد على باب الادخار فقط، وأن يقدم حق الله جل وعلا مسألة الصدقة والإنفاق، وأن يقرن ذلك أيضا بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه. نعم، هذا تكلمنا عليه قبل قليل، وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن هذا حساب بلا توكل، وهذا الحديث هو حساب بتوكل. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة.
ما جاء في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف، المراد بالترغيم في كلام العرب هو الاحتقار والإهانة، وقيل المراد بذلك هو وضع الأنف والجبهة في التراب. قالوا: أرغم فلان أنف فلان في حال المصارعة إذا وضع أنفه في تراب، يعني أنه وضع أعز ما فيه عند أسفل جسده، وهذا غاية في الإهانة والاحتقار، وهذا أيضا شامل للغبن من الأمور المعنوية، وذلك أن الإنسان إذا غلب في بيع وشراء فإن الغالب في البيع والشراء الذي يهزم غيره بالمرابحة يقال أرغم فلان فلانا، يعني هزمه في المضاربة في السوق. كذلك أيضا يلحق في المعاني في أشعار العرب إذا نقد فلان أحدا بهجاء وغير ذلك فيقال أرغم فلان فلان، يعني أنه أنزل فيه الذل والهزيمة والانكسار وغير ذلك. وهذا هو المقصود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا قد جعل الإنسان في هذه الأرض خيرا عظيما وبابا كبيرا يصل به إلى مرضات الله جل وعلا وإلى الجنة، فلما لم يتحصل على الجنة بالولوج من هذا الباب كان مغبونا ومستحقا للذل والحقار من الله سبحانه وتعالى، وذلك بالولوج إلى النار، وهي غاية الذل والانكسار والإهانة. ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء أن الإنسان مهما بلغ درجة ومنزلة في الدنيا إذا كان من أهل العقوق من الوالدين أن الله جل وعلا يحرم عليه الجنة ابتداء، باعتبار أن هذا مانع من دخول الجنة ابتداء، وإيمانه وقوة ذلك مانع أيضا من دخول النار ابتداء. قال غير واحد من العلماء أن أهل الأعراف هم الذين قاتلوا في سبيل الله فقتلوا ولكنهم من أهل العقوق للوالدين، وقال غير واحد أيضا أنهم ممن حرم الله جل وعلا عليهم الجنة والنار ومنعهم من دخول الجنة عقوق الوالدين. وحقوق وبر الوالدين هو من أعظم الأعمال وأرجى القربات، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى طاعته بطاعة الوالدين في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا ذكر الوالدين على سبيل التساوي أحدهما أو كليهما، يعني الواحد أو الاثنين كلهم في حكم الواحد، ومن بر واحدا وعق الآخر فهو عاق لوالديه، كحال من عق الاثنين باعتبار أن الإنسان قد بلغ الغاية في الإساءة لنفسه والحرمان من دخول الجنة. وكذلك فإن الإنسان إذا بر واحدا ولم يتمكن من بر الآخر لفوت من وفاة، فإن الله جل وعلا يجعل بره في الواحد كحال الاثنين، وفضل الله جل وعلا واسع. وهنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمان الإنسان من دخول الجنة، ولهذا ذكر غير واحد من العلماء أن عقوق الوالدين مما يؤخر الإنسان من دخول الجنة ولكنه لا يدخله النار، وذلك للتلازم بين مصاحبة الرجل المؤمن لأبويه في الجنة، وذلك لباب الشفاعة، فإن الأبوين بين يدي الله سبحانه وتعالى في أبواب الحساب تتعلق قلوبهم بذرياتهم من أهل الإيمان، فإذا دخلت ذريتهم المؤمنة النار ولم تلحق بهم في الجنة لم يكن هذا من تمام الإحسان. ولهذا ذكر هنا المنع من دخول الجنة ولم يصرح هنا بدخولهم النار بسبب هذا الإثم. وقد جاء عن بعض السلف من المعاني مما يخالف هذا المعنى. وبر الوالدين والعناية بذلك والمبالغة بتحقيق الرضا ومن الأمور التي مردها إلى الشرع، ليس لأذواق الناس. وقد جاء في كثير من السير، وكذلك من نظر إلى كتب الورع وكثير من العباد من السلف ونحو ذلك، أنواع من البر مما لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كحال الرجل الذي تكون أمه في الدار ولا يعلو سقف الدار عليها ونحو ذلك، هذا فيما أرى أنه ليس من البر وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. البر هو من الإحسان وبذل الخير وعدم إبداء الأذية، وكذلك السمع والطاعة عند الحاجة، وكذلك عدم تقديم رغبات النفس على رغباتهم وحاجتهم، والإحسان إلى من يحبون ووصل من يحبون وصله، وعدم أذيتهم بعبارة أو إشارة، وأن لا يتكلف الإنسان شيئا ربما يوصله إلى عدم البر بهما، كحال الإنسان الذي ربما يمتنع من الطعام مع والديه ويحجم عن ذلك رغبة بإيثارهم بهذا الطعام، وألا تمتد يده إلى طعام يحبانه، وهذا فيه ما فيه، وذلك أن الأب والأم يحبان أن يرين الأبناء معه في طعام أو في شراب، وهذا من الأمور الفطرية المعلومة. فإذا اعتاد الإنسان على عدم الأكل معهما إيثارا لهما بذلك الطعام، وألا تمتد يده إلى شيء يحبانه، فيقال أن هذا فيه ما فيه، وللإنسان أن يتناول معهما وأن يتجوز أيضا في تناول الطعام حتى يشبع، وأن يأخذ منهما ما يريدان. وقد جاء في ذلك أخبار عن جملة من الزهاد والعباد في هذا الباب من التابعين وأتباعهم، والعبرة كما تقدم الإشارة إليه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي التابعين. ولا حرج على الإنسان أن يبلغ من معاملته مع والديه من المسامحة ولين المعشر والممازحة والتلطف مما لا يصاحبه في ذلك احتقارا أو إهانة أو عدم تعظيم وإجلال للوالدين، فإن هذا من الأمور المباحة، وللآباء والأمهات من الحقوق المقدرة شرعا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المقدرة هو تقديم حق الأم على حق الأب، وقد جاء في ذلك ثلاثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام على ذلك معنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أي الناس أحق بحسن صحبتي، قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال في الرابعة أبوك، ثم أدناك فأدناك. وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم لجملة من الاعتبارات تقدم الإشارة إليها، منها أن الأب يستطيع كفاية نفسه بخلاف الأم التي تفتقر إلى أبنائها أكثر من الأب، وهذا أمر معلوم، فلها حق وحظ في ذلك. كذلك أيضا فإنها في تعبها في الحمل والولادة، وكذلك الطعام، وكذلك من الإحسان والتربية مما لم يكابده الرجل ويعانيه، ولها في ذلك نصيب قد تكفل به الشارع. وهل يقال في هذا أن الأجر في حق الأم أعظم من حق الأب، وذلك في حال الخلاف بينهما على أمر لا يمكن الإنسان أن يجمع بين الاثنين؟ يقال أن الإنسان إذا تزاحمت مصلحة الأم مع مصلحة الأب ولا يمكن للإنسان أن يجمع بينهما أو أن يرضي الاثنين، بل يرضي، يقال هنا يرضي الأم مع عدم الإساءة إلى الأب، لظاهر الخبر هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الأمهات جملة من الأخبار، منها في قوله عليه الصلاة والسلام إلزم رجليها فثم الجنة، وكذلك حينما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من الجهاد، وكذلك في استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارته لقبر أمه مع كونها ماتت في الفترة، وحينما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لها دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يكون من العقوق للوالدين هو التعدي عليهما باللعن والضرب، وقيل أن أعظم شيء في هذا أن يجتمع الأب والابن أو الأم وابنها عند قاض يتحاكمان، قيل أن هذا هو أعظم أنواع العقوق، كما رواه المروزي عن الحسن البصري وغيره أنه قال بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
في قوله عليه الصلاة والسلام هنا: المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي المراد بذلك هو مؤمن أو المؤمن قوي الإيمان، وليس المراد بذلك هو قوي البدن، وليس المراد بذلك قوة البدن، باعتبار أن قوة البدن في الغالب أنها ليست قوة اختيارية، وإنما هي قوة وجودية توجد مع الإنسان، فيولد الرجل له بسطة في الجسم، ويولد له قوة وطول وقصر ونحو ذلك مما يخلق عليه الإنسان. كذلك فإن الفطرة تدل على أن الإنسان مما يتأكد لديه العناية بجسده. وأما الإيمان فقد حث الشارع على ذلك، أن يزداد الإنسان إيمانا، وكلما ازداد الإنسان إيمانا قوي في أبواب العمل ولو كان ضعيف البدن. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظرون إلى الصور والأجسام، قد جاء في هذا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. والمراد من هذا أنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى ظواهر أجسام الناس وأحوالهم، وإنما ينظر إلى أعمالهم. والمراد بالعمل هنا ما يدفعه القلب، فإن الإنسان إذا قال أو فعل دافع الفعل والقول هو ما يتحصل في قلب الإنسان من قوة الإيمان. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من عنده رجل فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يوشك أنه إذا سأل أن يعطى، وإذا غاب أن يسأل عنه، وإذا خطب أن يزوج. فمر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: يوشك إذا غاب ألا يسأل عنه، وإذا خطب ألا يزوج، وإذا سأل ألا يعطى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. والمراد من هذا أن الناس بفطرهم مهما بلغوا حتى من الصلاح كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلب ما يسمى بالنظرة المادية، بالنظر إلى بهرج الأجسام وكذلك اللباس والمظاهر، ولا يلتفتون إلى عمل الناس وأقوالهم في ميزان الشرع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن ينظروا إلى ما في القلوب، وأن القلب إذا قوي قوي معه العمل، وأن الإنسان إذا كان قوي البدن وضعيف القلب لم يكن لديه من العمل ما يقوى به عند غيره إلا عند أرباب الدنيا. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيادة الإيمان كما في هذا الخبر: ومن تحقق فيه أصل الإيمان ولو كان فيه ذرة من إيمان فقد تحققت فيه الخيرية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، يعني من تحقق فيه الإيمان فقد تحقق فيه الخير ولو قل. وذلك أن الله جل وعلا يحرم عليه النار، أي يحرم عليه دخول النار دخولا أبديا، وعاقبته ومآله إلى الجنة، ومن كان كذلك فقد تحقق فيه وصف الخير. ويظهر من السياق هنا أن المصنف يحتمل أنه أراد بإرادة هذا الحديث أن المراد بالقوة هنا هي القوة الجسدية، وذلك لإراده له في أبواب الجامع، ويحتمل أنه أراد غير هذا المعنى، خاصة بعد إراده لهذا الحديث بعد ما جاء في حديث كيل الطعام إشارة إلى استحباب التكسب والجودة في الرزق وعدم الاتكال على الغير والاعتماد على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك على الحساب. ويحتمل أيضا أنه أراد الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر في هذا الخبر بالنظر إلى القرائن وكذلك كثرة السياقات التي ترد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على التزود بالإيمان وقوته. ومعلوم أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن نقص إيمانه فهو ضعيف، فهو مؤمن ضعيف ولو كان له بسطة في الجسم، ومن كان قوي الإيمان فهو المؤمن القوي ولو كان جسده ضعيف. ولهذا من نظر إلى أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن جل الصحابة لم يذكر في كتب السير أحوال أجسامهم من جهة البسطة في الجسم وكذلك أيضا الضعف، وإنما يعرف أفراد معدودة من الصحابة من له طول وبسطة في الجسم وكذلك رقة في الجسد، وإنما النظر إلى أعمالهم. وهذا إن جاء ذكره أعني بسطة الجسم يأتي في أبواب ضيقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الاعتماد على جملة من الصحابة ممن لم يكن لهم من الأجسام ما يحملون على بسطة الجسم، كحال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره، كما جاء في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن من أربعة، أو استقرئوا القرآن من أربعة، فذكر منهم عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحرص على ما ينفع ويستعين بالله ولا يعجز، تقدم الإشارة إلى هذه المعاني، أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. ويحتمل أن مراد المنفعة هنا إلى ما يزيد في قوة الإيمان، وأن يبتعد الإنسان عن نقصان من الإكثار من الطاعات. ومعرفة مراتب الخير بحسب معرفة الإنسان للعلم ومواضعه، فإذا عرف الإنسان مواضع العلم ومراتب الخير ارتقى في ذلك في قوة الإيمان، كحال الإنسان الذي يعرف مواضع بسطة الجسم، فإن الإنسان يتقوى ببعض الطعام أو يتقوى ببعض الأفعال. كذلك ينبغي الإنسان لمن رام زيادة في الإيمان أن يتقوى ببعض أعمال البر من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك مما دل عليه الشارع. ويظهر والله أعلم أن المراد بهذه الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شمولية الأمرين، الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في قوله هنا: ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. وهذا يحدث في الأغلب في الأمور الدنيوية، وتجري هذا على ألسنة من يحرص على أعمال الدنيوية فتفوته من الأرزاق والمكاسب ونحو ذلك. فالأمر في هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهي أقدار مضروبة، فالله جل وعلا قد جعل الإنسان حظا من المال وكذلك من الرزق والموهبة مما لا يمكن أن يتعداه ولا أن يتخطاه. ولهذا قد جاء عند الدارمي في كتابه الرد على الجهمية عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: إن الرجل لا يفوته من الإمارة والرزق الشيء حتى إذا دنا منه اطلع الله عليه فقال للملائكة اصرفوه عنه، فيتظنى ويتحسر وما هو إلا الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفوت على الإنسان ما يظنه حظا، والله جل وعلا يقضي للإنسان ما هو خير، سواء من أمر دينه أو أمر دنياه. والله جل وعلا قد يفوت لعبده مصلحة دنيوية إذا علم حرصه عليها لحكمة بالغة، وذلك أن الحرص على العمل الديني إذا حرص عليه الإنسان فأقبل عليه ولم يتمكن منه تحصل له الأجر، فلا ينبغي للإنسان أن يتحسر، فالأجر قد تحصل له، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده ألا يكلفه بعمل من الأعمال، وأن يكتب الله جل وعلا له في ذلك الأجر. وهذا فرق بينه وبين مصالح الدنيا، وذلك أن الله جل وعلا قد يفوت العمل الدنيوي والمصلحة الدنيوية وهو حريص عليها، ويتضمن ذلك في بعض الأحيان حرمان للإنسان وعقاب له. وأما بالنسبة للأمور الدنيوية بالأمور الدينية إذا أقبل الإنسان عليها وحرص عليها ثم منعه الله جل وعلا من أدائها أن هذا من الأمر الخيري المحض الذي أراد الله جل وعلا لعبده خيرا، فينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وأما ما جاء في قوله هنا: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المراد بهذا أن الإنسان إذا تحسر على ماض فاته فقال لو أني فعلت كذا وكذا معتمدا على الأسباب لا معتمدا على الله سبحانه وتعالى كره له ذلك، فإن هذا متضمن لمعارضة قضاء الله جل وعلا وقدره. وقال بعض العلماء أن الإنسان لا يشرع له أن يقول ذلك في الأمور الدنيوية، وأما بالنسبة للأمور الدنيوية للأمور الدينية فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول ذلك. وقد جاء هذا في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لبيان مصلحة دينية، وهذا لا حرج فيه. أما بالنسبة للمصالح الدنيوية فإنه يكره للإنسان أن يقول ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل المصالح الدنيوية أسبابا توصل إلى الله سبحانه وتعالى، يتزود معها الإنسان في صالح دنياه ويستلذ بها وتمضي به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتخذها أمرا متمحضا، فإن اعتمد عليها اعتمادا متمحضا جرى على لسانه من التحسر عليها. كذلك فإنه لا يليق بالإنسان أن يتحسر على شيء من الدنيا فات فوته الله جل وعلا عليه، وهذا متضمن لعدم تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فإذا تحسر على شيء من الدنيا فات كأنه خلق لأجل الدنيا، وإذا تحسر على شيء من الدين فات، وإذا تحسر على شيء من الدين فات عليه فإنه يرغب ضمنا بكمال رضا الله سبحانه وتعالى، ولا حرج عليه هنا أن يقول لو، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وتوكل واعتمد عليه وأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية في صالح دينه ودنياه، فإن وفقه الله جل وعلا كان خيرا، وإن لم يوفقه الله جل وعلا لتحقق مراده كان خيرا حينئذ. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل، هذا متضمن الإشارة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يقوم الليل كله، وقيام الليل كله مخالف للسنة وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا بيان ذلك في كتاب قيام الليل في أبواب الصلاة، وتكلمنا أيضا على جملة من ذلك في أبواب الصيام في قيام رمضان، وأن قيام الليل كله من أوله إلى آخره مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الليل قد جعله الله جل وعلا سكنا، وإنما يأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه في قيام الليل متضمن لهديه في نوم الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، وذلك أن الإنسان إذا اتخذ ذلك سهل عليه قيام الليل والتضرع لله جل وعلا، وأن يأخذ نصيبه وكفايته من النوم قبل دخول النهار. وأما إذا نام قبل صلاة العشاء فوت الفريضة، وإن كان يبيت الحرص على النافلة من قيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى. وأما قيام أغلب الليل بحيث تكون صلاة الإنسان لأكثر الليل وينام شيئا يسيرا منه، فيقال إذا قوي عليه الإنسان فلا حرج عليه، وإذا لم يقوى عليه فإنه يكره، لظاهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا استعجم عليه القرآن يعني لم يستطع أن يفهم، المراد بالعجمة الذي يتلفظ بلفظ لكنه لا يدرك المعنى، كحال الأعجم الذي يلقى أو يلقن الكلام ويتلفظ به لكنه لا يدرك المعاني، فهذا أعجمي، فإذا استعجم القرآن على الإنسان فلم يستطع حينئذ معرفة المعاني التي يتلفظ بها، فإنه لا يشرع له قيام الليل ولا قراءة القرآن ولا كذلك الدعاء، فربما يدعو على نفسه كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فغلبه النوم فلينم، فإنه ربما يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها. وهذا فيه إشارة لجملة من المعاني، أن الإنسان ربما يؤاخذ باللفظ مع انصراف القلب إذا تعمد التلفظ مع علمه بعدم الإدراك مع علمه بعدم الإدراك، وهذا يدخل في كثير من المعاني، كما أنه في أبواب العبادات في حال علمه وإدراكه أنه إذا بقي على هذا الحال ربما تلفظ بشيء لا يدرك فاستمر على ذلك ربما يؤخذ بظاهره، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال. كذلك أيضا في أبواب العقود والفسوخ، كحال مثلا الذي يشرب الخمر متعمدا حتى يزول عقله ثم يتلفظ بالطلاق ونحو ذلك، وهذا تقدم الإشارة إليه، وذلك أن الإنسان إذا تسبب بعدم تمام عقله وزوال عقله ثم تصرفا يعلم به ويستطيع أن يصون عقله ربما يؤاخذ على هذا الفعل. وفيه أيضا الإشارة إلى حظ النفس وحقها من الراحة وعدم الركون إلى إتعابها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم من العمل ما تطيقون، كما جاء في الصحيح حينما وجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقالوا: لمن هذه؟ قالوا: لفلانة، فإنها لا تنام من الليل إلا قليلا وإذا تعبت قامت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأنه ينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه حقا ولأهله حقا ولولده حقا، وهذا كما أنه شامل أيضا لأبواب العبادات فإنه شامل أيضا لحظ الدنيا. فإذا صرف الإنسان عن حظ الدين إلى راحة بدنه فكيف يهلكها في أمر الدنيا باللهث وراء المادة وراء المال وعمارة الأرض ونحو ذلك حتى ينهك الجسد ونحو ذلك؟ هذا مما لا يحبب شرعا ولا عقلا. فإذا صرف الإنسان إلى حظ جسده وسلامته عن العبادة فهو في إهلاك جسد الإنسان لشيء من الدنيا ومتاعها من باب أولى. وهذا متضمن أيضا إلى أهمية معرفة الأعجمي بدعائه، وأنه لا يغنيه أن يتلفظ بدعاء لا يدرك معناه، وأن الأعجمي إذا تمكن من معرفة المعاني ولم يسلك طريقها فتلفظ بلفظ لا يدرك معناه من الدعاء في السجود فتلقنه تلقينا ولم يعرف المعنى أنه لا يثاب على هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الاستعجام وهو عدم إدراك المعنى مع قوام اللفظ مانعا من الاستمرار في قيام الليل، وإذا كان كذلك فإنه مانع من الاستجابة، وذلك أنه لا فائدة منه. وفيه إشارة إلى أهمية حضور القلب في العبادة من الصلاة، وأن الإنسان إذا لم يحضر في قلبه الخشوع فهو كحال الجسد الميت. وأما الخشوع في الصلاة فقد تقدم معنا في كتاب الصلاة حكمه، وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الخشوع في الصلاة مستحب، ونقل الاتفاق على ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله، وذهب بعض المتأخرين إلى وجوبه ومال إلى هذا من المتقدمين الإمام البخاري عليه رحمة الله، والذي يظهر لي والله أعلم أنه مستحب متأكد، أنه مستحب متأكد، وأنه لا يجب على الإنسان إلا إذا فوت معه ركناً، فوت ركنا من الأركان، بحيث الإنسان أنه إذا لم يعرف عدد الصلاة التي يؤديها ولم يعرف هل قرأ أو لم يقرأ أنه في هذا آثم، وهذا هو النوع الذي يجب على الإنسان أن يؤديه. ولذلك قد جاء عن غير واحد من السلف كعمر بن الخطاب وغيره أنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال: إذا قام أحدكم من الليل، قيام الليل من السنن المتأكدة في حق الإنسان ولو شيئا يسيرا، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، وهذا متضمن لأصل عام، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبتدئ بعمل من الخير فليبتدئ بالحد الأدنى منه. فإذا كان من أهل المال فأقبل على النفقة فليبدأ بالقليل ثم يستكثر، وإذا كان من أهل قلة الصلاة ثم أقبل على الصلاة فليبدأ بالقلة ثم يستكثر. وذلك أن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فالإنسان الذي يجد ويشق على نفسه بابتدائها يعجز، كحال الذي يقبل على الصلاة أو يقبل على الديانة ونحو ذلك فيبلغ الحد الذي توطنت له النفوس بعد زمن يفتر بعد ذلك، وهذا معلوم مشاهد. ومن نظر إلى حال الشريعة وجد أن الله جل وعلا شرع للأمة العبادات على سبيل التدرج حتى توطن النفوس، وهذا كما أنه في التشريع العام كذلك أيضا في العبادة الواحدة، والذي يقبل على العبادة في باب من الأبواب وهو لهف عليها يقبل إقبال العارف المستديم لها، ويجد في نفسه عدم إحجام ولو قام الليل كله، فهذا لا ينصح على هذا النحو. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التدرج بالعمل، وإنما خص البداءة بركعتين خفيفتين هنا حتى لا يبتدئ الإنسان بالصلاة طويلة، وذلك أن الإنسان في صلاته قد ابتدأ بجسد قد أخلد إلى الراحة أو أخلد إلى النوم، فهو بحاجة إلى التدرج في القيام ثم يزيد في ذلك شيئا فشيئا، وهذا في سائر الأبواب كما تقدم الكلام عليه في أبواب طلب العلم الإقبال في ذلك يكون على التدرج، كذلك أيضا في أبواب الصيام، كذلك أيضا في أبواب الصلاة، كذلك أيضا في أبواب النفقة. ولا يغتر الإنسان بإقبال نفسه على العبادة، بعض الصالحين يجد في نفسه إقبالا على نوع من أنواع العبادة إذا ذكر بأهميتها مندفعا إليها، فإذا بدأ بأقصاها انقطع، وهذا معلوم المشاهد، وإذا بدأ بالتدرج دام على عمله ذلك، دام على عمله ذلك. والشيطان في هذا يدرك تقلبات النفوس، تقلبات النفوس، وهذا معلوم. فإن الإنسان إذا أقبل يجد في نفسه عدم إحجام عن الصلاة والصيام، صيام يوم وإفطار يوم ممن كان يعدم الصيام، كذلك أيضا في حال الصلاة وفي حال طلب العلم وفي حال الإقبال على القرآن ونحو ذلك، فإذا ابتدأ بالكمال والتمام انقطع، وذلك أن الشيطان يدرك أن الإنسان الذي أقبل لا طاقة له بصد عزيمته تلك، فهو بين أمرين، إما أن يدعه على هذا الحال فيجد الإنسان في مثل هذا انشراحا تاما وكأن الشيطان قد تخلى عنه ولا يوجد له وسواس فيجد إقبالا، وهذا من تخلي الشيطان وقوة مكره حتى يقبل الإنسان إقبالا تاما لينقطع، لأنه بين أمرين، إما أن يدع الإنسان يقبل إقبالا تاما وينقطع، أو يتدرج في ذلك بوسوسته له ومضايقته له بالإعراض والوسوسة فيتدرج في هذا الأمر في العبادة فيثبت عليها، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، فيطلب العلم فترة ثم يحجم، ويقوم ليلة ثم أو أسبوعا ثم يحجم، ويقرأ شهرا ثم يحجم، والسنة في ذلك التدرج. وهو كما أنه في الشريعة على سبيل العموم كذلك أيضا في القول والعمل. ولا أعلم أحدا ابتدأ من لا شيء في باب من أبواب العبادة فأتمها في ابتداء قوله أو فعله بأقصاها إلا انقطع عنها بالكلية ولم يرجع إلى أدناه، وهذا معلوم مشاهد في سائر أبواب الدين والعبادة. كفاية سؤال. نعم، يقول: قيام الليل متى يبدأ؟ هل يبتدئ من صلاة بعد صلاة المغرب أم من بعد صلاة العشاء؟ الليل يبتدئ كوصف الليل من غروب الشمس، يقال يسمى هذا ليل. أما قيام الليل فإنه يبتدئ من بعد صلاة العشاء، وما بين المغرب والعشاء من صلاة لا يسمى من قيام الليل على الصحيح، وذهب بعض السلف إلى تسميته قياما، وإنما يقول بعض المتأخرين بأن الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، قالوا لتحقق الوصف فيها بقولنا قيام الليل وهذا ليل، نقول الشريعة تعلق الأمر بالأغلب، وغالب الليل يكون بعد العشاء، كذلك أيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام يفسره، فقيام النبي عليه الصلاة والسلام يكون من بعد صلاة العشاء. وهل تدخل في ذلك سنة العشاء الراتبة من قيام الليل أم لا؟ لا أعلم في ذلك نصا، لا مرفوعا ولا موقوفا ولا أثرا محفوظا عن السلف الصالح في هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في ذلك، أنه لا يدخل في هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.